أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء، المتوحد بالمن والعطاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أزليته ولا شبيه له في أحديته، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف مبعوث من الخالق الديان لهداية بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والحذر من معاصيه والإحسان إلى عباده، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الظلم الجديد للمرأة. كما أبرز الدين نماذج ورموزا من الرجال ليقتدي بهم الناس في التزام المبادئ وتجسيد القيم، كذلك أبرز نماذج ورموزا من النساء لنفس الغرض والهدف، حيث تحدث القرآن الكريم عن بعض النماذج والأمثلة من النساء اللاتي أبرزهن الله كنماذج ورموز للبشرية جمعاء ذكوراً وإناثاً، وضرب الله مثلاً للذين آمنوا، ليس للنساء فقط، وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران، أيضاً ضرب الله مثلاً مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وحينما يبرز الدين نماذج من الرجال ونماذج من النساء، يريد أن يقول إن المرأة مؤهلة كالرجل للوصول إلى مستوى الكمال وتحقيق درجات التقدم والرقي، وأنها تنافس الرجل في خط الالتزام بالمبادئ والقيم وامتلاك الكفاءات والقدرات. وهذا ما تؤكد عليه الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، إنها تتحدث عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، التي تؤكد أن المرأة تنافس الرجل وتسابقه في خط الالتزام بالقيم والرقي إلى أعلى درجات السمو الروحي والأخلاقي والاجتماعي. وحين نحتفي اليوم بميلاد إحدى عظيمات الدين والتاريخ، عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام، فإن علينا أن نستحضر هذه الحقيقة. فزينب امرأة حققت بكمالها وجهادها ما يقصر عنه ملايين الرجال. وقد ورد عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال مخاطبا عمته زينب: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. وهذه شهادة مهمة من هذا الإمام العظيم في حق عمته زينب عليها السلام. عبد الله بن عباس الذي يعرف بحبر الأمة كان حينما يتحدث راويا عن زينب يقول بفخر واعتزاز: حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي. والعقيلة هي المرأة الكريمة في قومها، العزيزة في بيتها. هذا العالم الكبير يروي عنها ويعتز بروايته عنها ويذكرها بهذا العنوان: عقيلتنا. حزلم ابن كثير، هذا من فصحاء العرب، أخذه العجب من فصاحة زينب وبلاغتها، وأخذته الدهشة من براعتها وشجاعتها الأدبية، حتى أنه لم يتمكن أن يشبهها إلا بأبيها سيد البلغاء والفصحاء علي عليه السلام. قال في روايته التاريخية: قدمت الكوفة في المحرم سنة 61 عند منصرف علي بن الحسين والسبايا من كربلاء، ومعهم الأجناد يحوطون بهم، وقد خرج الناس للنظر إليهم. الجنود يحيطون بهم والناس يتفرجون عليهم. قال: ورأيت زينب بنت علي ولم أرى خفيرة أنطق منها، لم أرى امرأة خفرة يعني ذات صون وذات فخر أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. يعني كأن كلام علي ولسان علي يصب في لسان زينب عليها السلام وفي نطق زينب، مع ما هو معروف عليه علي من بلاغته وفصاحته، هذا الفصيح يرى أن كلام زينب امتداد لكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ومعروف أن للسيدة زينب دورا أساس في ثورة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته المباركة. من يقرأ أحداث كربلاء ويقلب صفحات كتابها يرى السيدة زينب إلى جانب الحسين في أغلب الفصول والمواقف، بل إنها قادت الثورة بعد استشهاد الإمام الحسين وأكملت حلقاتها. ونحن حينما نتحدث عن الحسين ونتحدث عن كربلاء، فإن اسم زينب ودور زينب يفرض نفسه في كل حديث عن كربلاء وفي كل حديث عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام. حقا إنها بطلة كربلاء وشريكة الحسين في نهضته. هذه المواقف العظيمة الرائعة التي وقفتها وسجلتها العقيلة زينب حينما يسألها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ وهي في تلك الظروف المأساوية لتوقد مرت على أجسام القتلى، أجساد القتلى، وتعيش معاناة السبي والإهانة والإذلال، ولكن ذلك لم يؤثر على قوة نفسها ورباطة جأشها. قالت: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. طبعا ابن زياد رأى أن العقيلة زينب تفوقت عليه بمنطقها، قال: إن تكوني بلغت من الحجة حاجتك فقد كان أبوك خطيبا شاعرا. موقفها أمام يزيد بن معاوية تخاطبه بكل جرأة وبكل قوة: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ثم تقول: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، إلى آخر كلماتها عليها السلام. إن سيرة السيدة زينب تمثل استنهاضا ودعوة للمرأة لكي تثق بنفسها وتفجر طاقاتها وكفاءتها في خدمة دينها ومجتمعها، وأن تشارك في حمل هموم الأمة وتطلعات المجتمع. لقد ظلمت المرأة في الماضي بعزلها وتهميشها وتحجيمها في إطار أنوثتها، ليبقى الرجل وحده متفردا في صناعة الأحداث وتحقيق الإنجازات العلمية والاجتماعية. المرأة مهمشة معزولة في البيت، والرجل وحده هو الذي يقوم بإدارة الحياة الاجتماعية. في العصر الحاضر استطاعت المرأة كسر طوق العزلة والتهميش، وفرضت نفسها بعد مسيرة نضال مريرة كشريكة للرجل في إدارة الحياة، ولا تزال تسعى لاستكمال أدوار شراكتها. لكنها اليوم تواجه ظلما جديدا يستهدف إعادة تحجيمها في إطار أنوثتها، بدفعها للاهتمام المبالغ فيه بمظاهر أنوثتها. إن الثقافة التي تبشر بها الحضارة الغربية تشجع المرأة على إظهار جمال ومفاتن جسمها وعلى الاهتمام بوسائل الزينة والتجميل. على المرأة ضمن هذه الثقافة الغربية أن تصرف جهداً مبالغاً فيه لكي يكون شكلها جاذباً ومظهرها مغرياً، وكأن ذلك هو مقوم شخصيتها. هذه الثقافة تريد إشعار المرأة بذلك، أنك أيتها المرأة لا تكتمل شخصيتك ولا تأخذي مكانتك بين الناس إلا إذا تفننت في إظهار جمالك ومفاتنك وزينتك. هذا ظلم جديد للمرأة. المرأة مقوم شخصيتها إنسانيتها وكفاءتها وعملها وأخلاقها، وليس إظهار المفاتن وليس إظهار الجمال والزينة. هذا إساءة للمرأة، هذا تزييف لاهتمامات المرأة. صحيح أن المرأة ليست ممنوعة من التجمل والتزين كما أن الرجل مدعو إلى ذلك، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكنها الزينة الطبيعية، الزينة التي لا تستهدف إثارة الغرائز والشهوات. ما يجري اليوم هو تشجيع المرأة على أن تتكلف وتبالغ في إظهار زينتها المثيرة المغرية. ومع الأسف الشديد هذه الثقافة الغربية صيرت المرأة سلعة إعلامية يتاجر بصورها في الدعاية والإعلان والإعلام. أصبحت المرأة أداة في مكينة الفن الهابط الذي يحرض الشهوات والرغبات الجنسية. إن من يؤمن بإنسانية المرأة وكرامتها وما تمتلك من كفاءات وقدرات تشارك بها الرجل في إدارة الحياة يرفض هذا الامتهان للمرأة. في الغرب الآن هناك أصوات عاقلة بدأت تنطلق لإدانة هذا التوجه وهذا المسعى للمتاجرة بجسم المرأة ومفاتن المرأة وجعلها أداة لإثارة الشهوات وللإغراءات العاطفية. هذا ظلم جديد للمرأة، وعلى المرأة أن تدرك ذلك. المسألة ليست مسألة التزام بأحكام شرعية ولا مسألة مضايقة ومصادرة حرية المرأة. يقولون المرأة حرة في جسمها، تظهر ما أرادت وشاءت منه. هذا كلام براق. الكلام هل مقوم شخصية المرأة أمام الناس هو التفنن في الجمال والزينة، أم أن مقوم شخصيتها هو الكفاءة والأداء؟ حينما تبحث أي مؤسسة أو شركة أو جهة عن امرأة لوظيفة فإنما تبحث عن كفاءتها، هكذا يجب، وعن أدائها وإخلاصها في العمل. لا ينبغي أبداً أن يؤخذ شكلها أو مظهرها جمالها زينتها بعين الاعتبار، ربما يحلو للبعض ذلك، لكن المرأة عليها أن ترفض ذلك، لا تقبل أن يتعاطى معها ويتعامل معها من خلال أنوثتها ومن خلال الإغراءات في جسمها. هذا ظلم جديد للمرأة، على المرأة أن ترفضه. وحينما نستحضر سيرة السيدة زينب سلام الله عليها، فإننا نستحضر أنموذج المرأة العالمة الكفوءة الشجاعة المشاركة في صناعة الأحداث في مجتمعها، المحافظة على عفتها واحتشامها، وهي يجب أن تكون قدوة لكل نسائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للالتزام بأحكام دينه وللتحلي بمكارم الأخلاق. سلام على ابنة أمير المؤمنين زينب الكبرى، وعلى أخيها سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وعلى أسرتها الطيبة الطاهرة. رزقنا الله سبحانه وتعالى شفاعتهم يوم القيامة وحشرنا في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القادر على فعل ما يشاء، العليم بدقائق الأشياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والحذر من مصائد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لقد فتحت أبواب العمل أمام بناتنا في مختلف المجالات، في المؤسسات الحكومية وفي الشركات المختلفة، وأصبحت المرأة تشارك إلى جانب الرجل في مختلف القطاعات والأعمال، وهذا يستلزم على النساء وعلى الرجال أن يراعوا أجواء العفاف والحشمة في الأماكن التي يختلطون فيها. أساساً الإسلام لم يحرم الاختلاط، لم يوجب الإسلام أن يكون هناك انفصال بين النساء والرجال في الاجتماعات. نحن نرى في الحج، في الطواف، في السعي، في مختلف مناسك الحج، رمي الجمار، كيف أن الرجال يختلطون مع النساء، وفي صلاة الجماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفيما تلاه من العهود الإسلامية كن النساء يؤدين صلاة الجماعة في المسجد مع الرجال من دون حاجب ولا فاصل، خلف الرجال يصلين دون أن يكن في مكان خاص. أساساً ليس هناك حكم شرعي بانفصال المرأة عن الرجل في مختلف المجالات، ولكن المطلوب أن يكون هذا التلاقي وهذا الاختلاط في إطار الحشمة والعفة والالتزام بالأحكام الإسلامية، وهي أحكام الستر والنظر التي ذكرها الفقهاء. نحن نعتز بأن بناتنا حققن تقدماً في مجال التعليم وفي مجال أدائهن للوظائف العملية المختلفة، ونريد أن يحققن أيضاً تقدماً على مستوى الأخلاق والالتزام بالأحكام الشرعية، لأن ذلك واجب شرعي، ولأن ذلك هو ما يحفظ أمن المجتمع الأخلاقي، وأيضاً يكون لصالح سمعة المجتمع الذي ينتمين إليه. إنهن ينتمين إلى مجتمع يعيش طوال العام في ذكر فاطمة الزهراء وذكر زينب الكبرى. أين تأثير هذه المجالس؟ أين تأثير هذه الأجواء الولائية؟ نريدها أن تظهر في السلوك، في التعامل، بنات المجتمع وخاصة اللاتي ينتمين لهذا المجتمع الولائي، نريد منهن وهن إن شاء الله كذلك، ولكن للتأكيد والتذكير أن يعطينا سمعة حسنة لمجتمعهن. صحيح أن بعض الرجال نفوسهم ضعيفة كما يقول القرآن، فيطمع الذي في قلبه مرض، يستغلون وجود المرأة معهم في مواقع العمل لإثارة العلاقة العاطفية والتعامل العاطفي، ولكن المرأة عليها بوعيها وقوة شخصيتها ألا تعطي مجالاً لأمثال هؤلاء المتلاعبين بالعفة والكرامة. عليها أن تكون قوية الشخصية، أن تثبت وجودها من خلال كفاءتها وأدائها والتزامها بالأخلاق والقيم. لا نريد أن نسمع لا سمح الله عن بعض بناتنا في الدوائر، في الشركات، في أماكن العمل المختلطة، لا نريد أن نسمع كلاما سيئا. الناس يتناقلون الكلام ويتحدثون حينما يرون امرأة غير متزنة، غير ملتزمة، غير رزينة في تصرفاتها، فإن ذلك يثير أطماعهم، يثير ما في نفوسهم من رغبات، ويتناقلون هذا الكلام. نحن نأمل أن بناتنا إن شاء الله يكن أنموذجا صالحا وسليما لهذه المدرسة التي ينتمين إليها، مدرسة زينب الكبرى، مدرسة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يحافظن على الحشمة وعلى العفة في مظهرهن، في كلامهن، في سلوكهن مع الرجال الأجانب. وعلى الرجال أيضا أن يساعدوا على إيجاد هذه الأجواء الصالحة من أجل أن تسود في مجتمعنا وفي وطننا أجواء العفة والكرامة والحفاظ على الأمن الأخلاقي للمجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للالتزام بأحكام دينه، وأن يجعلنا في حصن وفي مناعة من إغراءات الشيطان وتلاعب المتلاعبين، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بقيم الدين وأخلاقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.